يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على أصل الأصول، سلام على إمامنا المأمول، سلام على بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا. ويسألون عن الطفوف وأسرارها الحلقة 41، وهي الأخيرة في هذا البرنامج. يا حسين، البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى نقطة، ووعدتكم أن أكمل الحديث فيها بعد أن عرضت بين أيديكم في الحلقات المتقدمة تقرير الأخبار المهدوي من قناة القمر. حذرتكم من هراء البتريين، حذرتكم من قذارات أصحاب العمائم. أتحدث عن العمائم الطوسية المرجئية البترية. وقلت لكم وبعبارة مقتضبة، ما تنتجه حوزة النجف لا ينفعكم في الدين ولا ينفعكم في الدنيا، وهذه حقيقة يعرفها الذين اطلعوا على كواليس النجف. فما تنتجه هذه الحوزة التي تسمى هكذا بالحوزة العلمية، وكأنها تنتج علما وكأنها تنتج علماء حقيقيين. ما تنتجه هذه المؤسسة لا ينفع الدارسين فيها والمتعلمين فيها، لا ينفعهم لا في دينهم ولا في دنياهم. غاية الأمر إنهم يستعملونه في الضحك على ذقون الشيعة. مثال أذكره لكم: رد المظالم. وقد سئلت كثيرا عن هذا العنوان، أجبت عنه إجابة إجمالية في بعض الندوات المفتوحة، لكنني أريد أن أقف عنده الآن في هذه الحلقة، ليس بالتفصيل، وإنما أوضح لكم الموقف الصحيح من هذا العنوان. رد المظالم عنوان غائم، وهذه طريقة مراجع الشيعة في سرقة الشيعة. هذا العنوان رد المظالم يسوقونه في سياق الخمس، الزكاة، وسائر عناوين العبادات المالية والشؤون المالية الشرعية. فيقحمون هذا العنوان بين تلك العناوين. أقولها لكم من الآخر: لا يوجد على الإطلاق في فقه العترة هذا العنوان. أنا لا أتحدث عن الإطلاق اللغوي، فهذا التركيب تركيب لغوي وله دلالة لغوية. في ذممنا جميعا هناك مظالم، هناك مظالم للآخرين، قد تكون مادية، قد تكون معنوية. ليس هناك من ذمة خالية من مظلمة. هؤلاء نحن البشر، وهذه طبائعنا. فيما بيننا مظالم، قد تكون مادية وقد تكون معنوية. فأنا لا أتحدث عن المعنى اللغوي. قلت لكم رد المظالم تركيب لغوي له دلالة لغوية، أنا لا أتحدث عن هذا. رد المظالم قد يؤخذ في سياق الواجبات الدينية، إذا كان لأحد من حق في ذمتي يجب علي دينيا، يجب علي شرعيا أن أرجع الحق إلى صاحبه، هذا واجب ديني ولا غبار عليه. أنا لا أتحدث عن اللحاظ الشرعي والديني لوجوب إرجاع حقوق الآخرين إليهم. هذه بديهيات في ديننا، هل أحتاج إلى أن أتكلم عنها كثيرا؟ أنا لا أتحدث عن الجانب الأخلاقي لهذا العنوان رد المظالم، أن يسعى المؤمن في تكفير ما في ذمته من المظالم اتجاه الآخرين. في أضعف الأحوال أن يستغفر لهم، أن يدعو لهم بالخير إن لم يكن قادرا على أن يكفر عن مظالمه اتجاهه، على الأقل أن يستغفر لهم، أن يدعو لهم بالخير، أكانوا أحياء أم كانوا أمواتا. فهذا العنوان رد المظالم له دلالة لغوية وله علقة بالواجبات الشرعية والفقهية في ديننا، وله ارتباط بالمسائل الأخلاقية. أنا لا أنكر هذه المعاني ولا أتحدث عنها هنا. حينما أقول من أن هذا العنوان لا وجود له في فقه العترة الطاهرة، حينما يتحول إلى فرض مالي وهذا الفرض المالي يطالب به الإنسان حينما يريد الذهاب إلى الحج، يطالبه المعممون به، تطالبه المرجعية ووكلاؤها. فحينما يريد الشيعي أن يذهب إلى الحاج ويراجع المعممين في حساباته المالية الشرعية، يطرحون قضية الخمس وقضايا أخرى، من جملة ما يطرحونه يطرحون هذا الأمر رد المظالم، ويفرضون عليه مقدارا من المال. فحينما يذهب الشيعي إلى الحاج يطرح عليه هذا الأمر، وحينما يموت الشيعي ويأتي الورثة لتصفية أموره المالية الشرعية يطرح عليهم هذا الأمر، فيؤخذ من مال الميت ما هو تحت هذا العنوان من رد المظالم. وحينما يأتي الشيعي تائبا من مخالفات شرعية يراجع المعممين في هذا الشأن مستفسرا عن شؤون التوبة، يطالب أيضا برد المظالم. وحينما يراجع الشيعي أصحاب العمائم لحساب سنته الخمسية يطرح هذا الأمر عليه أيضا، إلى قائمة معروفة في أوساطنا الدينية وبين المعممين. فيطالب الشيعي برد المظالم. والأنكى من هذا يصدرون الفتاوى الجميع، الخوئي، محمد باقر الصادر، السيستاني والبقية، يصدرون الفتاوى من أن الشيعية لا يستطيع أن يتصرف بماله الذي وضعوا له عنوان رد المظالم، لا يستطيع أن يتصرف فيه وأن يقدمه للفقراء مثلا إلا بإجازة من الحاكم الشرعي. أولاد الحلال، يا مراجع النجف وكربلاء، العرش قبل النقش، في البداية أين هو هذا التشريع حتى ترتب عليه اشتراط إجازة الحاكم الشرعي؟ لا أريد أن أناقش موضوع الحاكم الشرعي بحسب فقه العترة الطاهرة. مراجع النجف وكربلاء لا حكام شرع ولا بطيخ ولا قنادر. حكام الشرع لابد أن يكون دينهم دين محمد وآل محمد. هؤلاء الذين في النجف وكربلاء دينهم دين الطوسي الذي هو دين الشوافعي والمعتزلة. الشيعة من أتباعهم نصبوهم حكام شرع، لا شأن لي بهؤلاء الشيعة ولا بحكام شرعهم. هؤلاء حكام شرع بحسب شيعتهم الديخيين، مع تمام الاحترام له، تعالوا هنا بالبداية ثبتوا الحكم وبعدين اشترطوا الإجازة. أساسا من أين جئتم بهذا العنوان وأقحمتموه في عناوين الشؤون المالية الشرعية؟ هذا العنوان لا وجود له أصلا. إذا كان هناك من حق مالي في ذمتي لأحد آخر، يجب علي أن أسدد هذا الحق لصاحبه من دون أن يتدخل الحاكم الشرعي على فرض وجوده. وحتى إذا أردت أن أخرج شيئا من المال الذي عندي تكفيرا لذنوبي باقتراح من عندي وليس من الشرع، باقتراح من عندي وأريد أن أقدمه مساعدة لمحتاج، فمن أين جاء هذا الاشتراط أن أعود إلى أخذ الإذن والإجازة من المرجع؟ طريقة لسرقة الشيعة قطعا، إذا أردتم أن تناقشوهم سيجعلون الأمر غائما، هذه طريقة أصحاب العمائم. بعض الفتاوى وبعض العناوين يجعلونها في الوسط غائمة، إذا ما اعترض معترض وكان اعتراضه وجيها ولا يستطيعون أن يصرخوا فيه أو يسكتوا سيقولون نحن لا نقول بوجوبها، هذا أمر راجع إلى المكلف. كذابون وحق الحسين، كذابون سفلة، لأنه إذا ما سأل أو استفسر ليس معترضا، أحد ممن يستطيعون أن يسكتوه أو أن يصرخوا فيه يصرخون فيه: أنت أفهم من المرجع، هذا اللي قضى عمره يدرس ويحقق ويصدر فتاوى بس من جوه. هذا هو الذي يجري في واقع المرجعية وفي واقع الحوزة الطوسية البترية. فهذا العنوان رد المظالم لا وجود له في فقه العترة الطاهرة. أنا سأقرأ عليكم، هذا نهج البلاغة الشريف وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 254 من كلامه المرقم 224. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا، الحسك الشوك، والسعدان نبات صحراوي تأكله الجمال، تأكله الأباعر، فيه أشواك وأشواك مؤلمة ومؤذية. فسيد الأوصياء يقول: والله لأن أبيت، يعني أن أنام على أشواك نبات السعدان، والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا لست قادرا على النوم، فإن الأشواك تؤذيني. أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس، يعني لأجل نفس، لنفس يسرع إلى البلا قفولها، قفولها رجوعها أوبتها، إنها قافلة إلى البلا ستبلى وتبلى. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. هذا هو منطق الدين، هناك ظالم ومظلوم بين البشر، وهناك حساب شديد في يوم القيامة، فعلى الظالم أن يخلص نفسه من مظالم العباد وهو في هذه الدنيا. هذه المظالم قد تكون معنوية، قد تكون مادية. المعنوية لها أسلوبها والمادية لها أسلوبها. والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. هذا هو منطق ديننا ومنطق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الجزء السادس من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، في صفحة 29، إنه الحديث 35، نقله عن محاسن البرقي. الكلام كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، صعد المنبر بالكوفة فحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال سيد الأوصياء: وأما الذنب، وأما الذنب الذي لا يغفر. فالإمام ذكر أصناف الذنب إلى أن قال: وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض، إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف، يعني لو أن أحدا ضرب أحدا بكف فلا بد أن يضرب بكف. الحديث عن يوم القيامة، إن الله تبارك وتعالى إذا برز لخلقه يوم القيامة أقسم قسما على نفسه فقال: وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف. ولو مسحة بكف، حتى لو كان الظلم بمسحة كف وليس بضربة كف. ونطحة ما بين الشاة القرناء، الشاة القرناء التي تمتلك قرونا، إلى الشاة الجماء، الشاة الجماء التي لا تمتلك قرونا، يعني أن القرناء نطحت الجماء في الدنيا، فتحشر القرناء مع الجماء كي تنطح الجماء القرناء، وبعد ذلك تتحول الحيوانات إلى تراب، هكذا حدثونا. وإذا الوحوش حشرت، حشرت للحساب، تحاسب وتتحول بعد ذلك إلى تراب حيث تنطح الجماء القرناء كي تأخذ مظلمتها. وعزتي وجلالي لا يجوزني ظلم ظالم ولو كف بكف ولو مسحة بكف ونطحة ما بين الشاة القرناء إلى الشاة الجماء، فيقتص الله للعباد بعضهم من بعض حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة، ثم يبعثهم الله إلى الحساب. هذا هو قانون المظالم في ديننا، في ثقافتنا، حتى يستطيع الإنسان النجاة يوم القيامة من هذا الموقف، عليه أن يكفر عن مظالمه اتجاه العباد في هذه الحياة بقدر ما يستطيع. إذا كانت المظالم معنوية فلها طرقها، وإذا كانت المظالم مادية فلها طرقها. الأمر شائك، وشائك جدا. هذا هو الجزء الثالث من كتاب الصدوق، فقيه من لا يحضره الفقيه. وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 183. إنه الحديث العاشر من باب الدين والقرض. إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: أول قطرة من دم الشهيد، من دم الشهيد الذي يقتل في ساحة المعركة دفاعا عن الدين، أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه إلا الدين، إلا الدين. هذه حقوق الناس، فإن كفارته قضاؤه، أن يقضى هذا الدين. حتى دم الشهيد لن يكفر عن الدين. هذا هو الذي بينه لنا إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه، لكل ذنوبه إلا الدين، فإن كفارته قضاؤه. هذه الصورة تعكس لنا خطر المظالم التي تتعلق بذمة الإنسان. أقرأ عليكم من الكاف الشريف الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، صفحة 343، باب الظلم، الحديث الأول بسنده، بسند الكليني مصنف الكافي، عن سعد بن طريف، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: الظلم ثلاثة، ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، المعاصي والذنوب. وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد، المداينة المراد منها المظالم، إن كانت معنوية أو كانت مادية. أعيد قراءة الحديث عليكم عن باقر العلوم صلوات الله عليه: الظلم ثلاثة، ظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد، مظالم العباد، حقوق العباد، أكانت معنوية أم كانت مادية. الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط. المرصاد هو هذا، إن ربك لبالمرصاد. الإمام يوضح لنا معنى المرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمته. لابد أن يكفر عن مظلمته، إما أن يكون قد كفر عنها في الدنيا وتخلص منها، وإما أن يحاسب عليها في هذا الموقف. إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمته. الحديث الثالث بسنده، بسند الكليني، عن شيخ من النخع، من قبيلة النخع، وهي قبيلة يمانية مشهورة معروفة، قال: قلت لأبي جعفر، هذا النخعي يقول للإمام الباقر صلوات الله عليه: إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، كان واليا عند الأمويين، فهل لي من توبة؟ إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، فهل لي من توبة؟ قال فسكت، سكت الإمام الباقر صلوات الله عليه. هذا الشيخ النخعي يقول: ثم أعدت عليه، كررت الكلام، فقال: لا. هذا النخعي يقول: فهل لي من توبة؟ الإمام قال له: لا، حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه. حينئذ ستفتح أبواب التوبة إليك. إني لم أزل واليا منذ زمن الحجاج إلى يومي هذا، فهل لي من توبة؟ هذا كلام النخعي. النخعي يقول، فسكت، سكت الإمام، ثم أعدت عليه، أعاد الكلام على إمامنا الباقر، فقال: لا، حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه. صفحة 346، إنه الحديث 15 بسنده، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة، يعني سيؤخذ إلى جهنم، سيعاقب بعقوبة جهنمية. من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة. الحديث 20 صفحة 347 بسنده، بسند الكليني، عن الصادق صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من ظلم أحدا ففاته، ففاته لا يستطيع أن يكفر عن مظلمته هذه. من ظلم أحدا ففاته فليستغفر الله له، فإنه كفارة له، كفارة للظالم. هذا أقل ما يمكن أن يفعله الظالم بالنسبة للمظلوم. هذه نماذج قرأتها عليكم، وتعمدت أن أنوع المصادر. قرأت عليكم من نهج البلاغة الشريف، قرأت عليكم من الكافي، قرأت عليكم من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق، وقرأت عليكم أيضا من بحار الأنوار حيث نقل لنا حديثا عن محاسن البرقي، وهو من كتبنا القديمة المعروفة كتاب المحاسن. هذه نماذج من أحاديثنا في هذا الموضوع. لو تتبعنا كل الأحاديث فإنها بهذا اللحن وبهذا المضمون. لا يوجد أثر إلى عنوان رد المظالم من جملة عناوين العبادات المالية والشؤون المالية والمصارف المالية الشرعية، ولا يوجد أثر لذكر إجازة الحاكم الشرعي. هذا هو فقه العترة الطاهرة. لو كان المقام يسع لأوردت لكم كل الأحاديث في هذا الباب، وقرأتها عليكم من مصادرها كي تعرفوا من أنه لا وجود لهذا العنوان في فقه العترة، ولا وجود لهذه الفتاوى من الرجوع إلى الحاكم الشرعي. هذه قضية الرجوع إلى الحاكم الشرعي ألعوبة من ألاعيبهم، لأنهم يعرفون أن شيعة كسالى، فإذا ما أخرجوا الأموال تحت هذا العنوان، تحت عنوان رد المظالم، فإنهم سيعودون بها إليهم ولن يدفعوها إلى محتاج. يقولون من أن المراجع أفهم منا وأعلم منا، وهكذا تسرق الشيعة بمختلف الأساليب. من هنا قلت لكم ما يدرس في الحوزة لا علاقة له بدين محمد وآل محمد، لا ينفع في الدين ولا في الدنيا، وإنما هي وسائل عمل للضحك على ذقون الشيعة ولسرقة أموالهم. من الآخر نذهب إلى فاصل.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا، صاحب الأمر ضاقت الصدور، سمعني، صاحب الأمر ضاقت حليف الثأر يا ذكر الحسين، ويا حلم الخلاص بكل عين. حليف الثأر يا ذكر الحسين، ويا حلم الخلق بكل عيني. أتاك الدهر يا مولاه يسعى، أتاك الدهر يا مولاه يسعى، أسير الروح مغلول اليدين، أسير الروح مغلول اليدين. صاحب الأمر، صاحب الأمر رضا، صاحب ما شاء الله ما شاء الله، صدور فينا صاحب ال ايه. لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أبا القبلتين، لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أبا القبلتين، اي تطاردنا الرماح بكل أرض، اي تطاردنا الرماح بكل أرض، ونقتل كل يوم مرتين، ونقتل كل يوم مرتين. صاحب الأمر، صاحب الأمر، صاحب الأمر رضا، حاجب حاجب.
أقرأ عليكم من دعاء يوم الاثنين، وهو دعاء مروي عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، فهذه قراءة أسبوعية في هذا الموضوع. مما جاء في دعاء يوم الاثنين، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: وأسألك في مظالم عبادك عندي، فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين. هذا المضمون على اختصاره جمع كل المطالب في هذا الموضوع. هذه الجمل والعبائر بحاجة إلى شرح، المقام ليس منعقدا لذلك، إنما أوردتها كي ألفت أنظاركم إلى أهمية هذا الموضوع. إنه يقرأ في الأدعية أسبوعيا في كل يوم اثنين. في أدعية الصحيفة السجادية الدعاء 38 من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده، هذه الأدعية لي ولكم، ليست للسجاد صلوات الله عليه. اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصر، ومن معروف أسدي إلي فلم أشكر، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذر، ومن ذي فاقة سألني فلم أوثر، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستر، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجر. أعتذر إليك يا إلهي منهن ومن نظائرهن، أعتذر إليك يا إلهي منهن ومن نظائرهن اعتذار ندامة يكون واعظا لما بين يدي من أشباههن. فصل على محمد وآله واجعل ندامتي على ما وقعت فيه من الزلات، وعزمي على ترك ما يعرض لي من السيئات توبة توجب لي محبتك يا محب التوابين. هذه الأدعية كنوز، كنوز ورموز، فيها الكثير من المعارف والحقائق والمواعظ والحكم. إنما أوردها على سبيل التوضيح وعلى سبيل ذكر الأمثلة والنماذج من النصوص المعصومية التي بين أيدينا التي تتناول هذا الموضوع. ليس هناك من ذكر لهذا العنوان رد المظالم بحسب ما يطبل له أصحاب العمائم الطوسية كي يضحكوا على الشيعة وكي يشترطوا إجازة الحاكم الشرعي وإجازة وكيله. ماذا أقول لكم يا أيها الشيعة؟ والله أنتم مسخرة، مسخرة، مسخرة ومهزلة يا أيها الشيعة. في مهج الدعوات للسيد ابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة، هذه طبعة دار المرتضى بيروت لبنان صفحة 395، ذكر صلاة، الصلاة لمن يريد أن يرضي الله جل جلاله خصماءه عنه، ذكر صلاة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يمكنكم أن تراجعوها في مهج الدعوات لابن طاووس. فهناك صلاة تصلى لأية غاية؟ لمن يريد من الله أن يرضي خصماءه عنه للمظالم التي في ذمته لخصمائه هؤلاء. قطعا هناك تفاصيل في الموضوع، المظالم المعنوية لها أسلوبها وطريقها في الكفارات، المظالم المادية تارة أكون أنا الذي غصبت حقا من أحد بعلم وإصرار، وأعرف هذا الشخص وأعرف مقدار المال الذي غصبته منه، وتارة تصل إلي الأموال المغصوبة من خلال آخرين هم الذين غصبوا تلك الأموال، لكنني أعرف الأشخاص وأعرف المقادير، أعرف الأشخاص الذين تعود إليهم هذه الأموال واغتصبت منهم، وأعرف مقادير الأموال، ومرة لا أعرف الأشخاص لكنني أعرف مقادير الأموال، ومرة لا أعرف الأشخاص ولا أعرف مقادير الأموال، ومرة أعرف الأشخاص ولا أعرف مقادير الأموال. لكل صورة هناك جواب. أنا لا أريد أن أجيب عن أسئلة تتعلق بهذه الصور، سأجيب عليها إن شاء الله تعالى حين أحدثكم عن العبادات المالية في الرسالة العملية الزهرائية الموجزة التلفزيونية. في الأيام القادمة سيكون هذا البرنامج رسالة عملية زهرائية موجزة متلفزة. إذا ما وفقت لخدمتكم في هذا البرنامج وكان الحديث عن العبادات المالية، سأحدثكم عن هذا الموضوع لا لأن إرجاع الحقوق إلى أصحابها من العبادات المالية، وإنما هناك خلط في الذهن الشيعي بسبب ألاعيب حوزة النجف، بسبب حيل أصحاب العمائم. خلاصة القول، حينما تنظرون إلى هذه النصوص، إلى كلمات أمير المؤمنين، إلى أحاديث الباقر والصادق، إلى الأدعية الشريفة، إلى كل المعطيات التي عندنا، ليس هناك من عنوان في العبادات المالية وفي الشؤون المالية الشرعية وفي المصارف المالية الشرعية، ليس هناك من عنوان يقال له رد المظالم، وحينئذ لا معنى لاستجازة الحاكم الشرعي في هذا الشأن، لأنه ليس هناك من عنوان بهذا الخصوص. هؤلاء كذابون محتالون يضحكون عليكم، مثلما قلت لكم من الآخر، ما يقال له فقه، ما يقال له علم، ما يقال له دراسة في الحوزة الطوسية، لا ينفع لا في الدين ولا في الدنيا، هو مضرة وأذية، يستعملونه وسيلة للضحك على ذقونكم يا أيها الشيعة، ويستعملونه وسيلة لسرقة أموالكم، مثلما يشرعون الخمس في زمان الغيبة في الوقت الذي أباحه الإمام وألغى وجوبه على الشيعة. هم يوجدون لكم عناوين لأجل سرقة الأموال منكم. بعض أصحاب العمائم يضعون مصاديق لرد المظالم، هناك عنوان معروف عند المعممين؟ طفار البول. ما المقصود من طفار البول؟ أن الذي يذهب إلى بيت الخلاء لا يكون محتاطا في التطهر من بوله أثناء التبول، فهناك قطرات قد تقع على جسمه أو على ثيابه، وهذا يؤدي إلى ترتيب آثار شرعية في قضية النجاسة والطهارة وفي قضية الصلاة وغير ذلك. قطعا هو ليس متعمدا ولا يعلم بذلك، لكنهم يفرضون عليه أن يدفع أموالا عن طفار البول هذا. وطع البهائم، هذه قضية منتشرة في العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، خصوصا في القرى والبوادي وحتى في المدن، في الأحياء الفقيرة التي تقع في أطراف المدن هناك انتشار لعملية وطء الحمير، يمارسون الجنس مع الحمير. هذه القضية منتشرة في العراق وحتى في الدول العربية الأخرى. هذا ما هو بسر. أيام الحرب العراقية الإيرانية هناك الكثير من الشيعة أولادهم قتلوا في هذه الحرب، وصدام كان يعطي أموال ويعطي سيارات ويعطي أراضي. الذين قتل أولادهم في الحرب صارت حالتهم المادية جيدة، فقرروا الذهاب إلى الحج، يراجعون وكلاء الخوئي. وكلاء الخوئي وجدوا أن هؤلاء يملكون أموالا كيف يسرقونها، فحينما يأتون ليخمسوا أموالهم عند وكلاء الخوئي يسألونهم فيما بينهم وبينهم، يسألونهم هل مارستم الجنس مع الحمير؟ هذه ظاهرة منتشرة خصوصا في منطقة الثورة التي تسمى الآن بمدينة الصدر. هؤلاء كلهم جاءوا من الجنوب، من العمارة والبصرة والناصرية، وهذه الظاهرة تنتشر في هذه المناطق في كل العراق من الشمال إلى الجنوب. فأخذوا يفرضون عليهم أموالا بعنوان رد المظالم لأجل وطء الحمير. حكاية طويلة. هكذا يسرقون الشيعة صدقوني، وهكذا يضحكون عليهم. وإذا كان الأشخاص أكاديميين فإنهم يصورون لهم قضية رد المظالم بطريقة مناسبة لهم، المهم أن يسرقوهم. في الآخر يسرقون الشيعة بهذه الطريقة وبغيرها. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم.
وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. هذا الموضوع سأعود إليه في مناسبة أخرى كي أفصل فيه أكثر، لكنني أكتفي بهذا البيان الوجيز بخصوص موضوع رد المظالم. في السياق نفسه واستمرارا لما بدأت به حديثي في هذه الحلقة، فإنني قد أثبتت على هذه الأوراق التي أمامي ملامح الحوزة من خلال تجربتي، أتحدث عن تجربتي الشخصية لا شأن لي بالآخرين، ربما الآخرون لهم تجربة تختلف عن تجربتي، أنا أتحدث عن تجربتي الشخصية وأنا مسؤول عن الذي أقوله. ملامح الحوزة من خلال تجربتي: أولا، كل شيء يمكنك، أنا أخاطب الذين يتابعون هذه الحلقة، كل شيء يمكنكم أن تتوقعوا فيها قطعا بحدودها بخصوصها وشأنها، كل شيء يمكنكم أن تتوقعوا فيها إلا الدين. إنني أتحدث عن دين محمد وآل محمد صلوات الله عليه، أنا ما جاي أحكي عن دين الكلاوات، دين الكلاوات هذا هو اختصاصهم وشغلهم، أنا أتحدث عن دين محمد وآل محمد الذي جاء في قرآنهم المفسر بتفسيرهم وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، أتحدث عن هذا الدين ولا أعرف دينا غيره.
هو دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وهذا الإسلام بحسب علي وآل علي، وفاء مني ببيعة الغدير فإنني أخذ تفسيره من علي وآل علي فقط. هم قالوا لي إن الدين واحد، وإن الدين لا يؤخذ إلا منهم، وشخصوا لي الأبواب التي ألج من خلالها إلى ساحتهم، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط وفقط وفقط. في أجواء الحوزة كل شيء تلقون إلا الدين، الدين لا وجود له. هذا كان أحد الأساتذة في الحوزة يقول لأحد تلامذته، يقول له أنت كل شيء صرت بس ما صرت طلبة. طلبة، وهذا مصطلح خاطئ، طلبة جمع، ولكن في حوزة النجف تطلق على المفرد، فيقول عن نفسه أنا طلبة، طلبة جمع. هو في الحقيقة مأخوذ من اللفظة الفارسية الإيرانية طلبة، فيقول أنا طلبة، ونقول عن المفرد الذي هو طالب يقال عنه طلبة، بينما هذه اللفظة في اللغة العربية هي جمع. على أي حال، أي شيء هو صحيح في الحوزة حتى يكون هذا العنوان صحيحا؟ كل شيء ليس صحيحا. فكان يقول له أنت كل شيء صرت بس طلبة ما صرت. طبعا هذا حال أكثر الطلبة، هكذا أكثر طلاب الحوزة، هذا هو حالهم، كل شيء يصيرون بس ما يصيرون طلاب يدرسون. حينما كنت أدرس في حوزة قم، كنت أدرس الأحكام الشرعية، فحينما أتناول هذه المسألة مثلا، وهي معروفة في كتب الفقه والرسائل العملية، من أن المكلف إما أن يكون مجتهدا أو محتاطا أو مقلدا، أنا على سبيل الطرفة كنت أقول للحضار، وهم كلهم طلبة، كلهم طلاب حوزة، كنت أقول لهم الفقهاء لم يذكروا قسما رابعا، فيقولوا لي شيخنا شنو هذا القسم الرابع؟ هو المكلف إما يكون مجتهد أو محتاط أو مقلد، أقولهم أو طلبة، فيضحكون جميعا، البعض منهم يقهقه لأنهم يعلمون أن أصحاب العمائم من طلاب الحوزة لا هم بمجتهدين ولا هم بمحتاطين بحسب مقاسات الحوزة، وإلا هذا موضوع الاحتياط هو بدعة من البدع، لا هم بمجتهدين ولا هم بمحتاطين ولا هم بمقلدين، يلعبون بكيفهم طلاب الحوزة، يلعبون بكيفهم، يعجبهم يحتاطون في مسألة يظهرون الاحتياط، يعجبهم يقلدون سين يقلدون سين، يعجبهم يكفرون بسين وبفتوى ويقولون شنو هذا اللعب، دين الله مو لعبة، وهو يستنتج لرأي من كيف، إلى غير ذلك. أنا متأكد الآن اللي بالنجف واللي بقوم يتابعون الحلقة ويسمعون هذا الكلام، أنا متأكد الآن يضحكون، لأن هذا وصف لحال طلاب الحوزة عموما. طالب الحوزة لا هو مجتهد، لا محتاط، لا مقلد، يلعب بكيفه. بس من يجي لعوام الشيعة يقوم يشرط عليهم ويدقق وياهم بالصغيرة والكبيرة، وهو يلعب شاطي باطي. من هنا قلت لكم ستجدون في الحوزة قطعا في أجوائها ستجدون كل شيء، وتوقعوا أن تجدوا كل شيء إلا الدين. الدين ليس موجودا في حوزة الطوسيين، في النجف، في كربلاء، في أي مكان آخر، أينما كانت الحوزة الطوسية. هذا الملمح الأول. الملمح الثاني، ما يقال عنه علم هو جهل مركب وأوهام شيطانية واستحسانات خرقاء لا تنفع في الدين ولا في الدنيا، فقط للضحك على ذقون الشيعة، وهذا الأعلم وهذا الأفقه وهذا الأضرط وهكذا. وإلا ليس هناك من علم وليس هناك من حقائق. أذكر لكم حكاية حدثني بها أحد أصدقاء سيد موسى الصدر، موسى الصدر الذي كان في لبنان وهو ابن عم محمد باقر الصدر. موسى الصدر عائلته كانت في قم، أبوه كان من مراجع قم، أساسا هم لبنانيون من آل شرف الدين، من نفس الأسرة التي منها عبد الحسين شرف الدين، ولكنه ولد في قم ونشأ في قم، وبداية دراسته كانت في قم، وبعد ذلك انتقل إلى النجف. صديقه هذا الذي يحدثني يقول جاء وفد من لبنان يطلبون من محسن الحكيم وكيلا له في لبنان. محسن الحكيم استنادا إلى كلمة منقولة عن عبد الحسين شرف الدين من أنه قال لا تجعلوا لبنان خالية من آل شرف الدين، من معممي آل شرف الدين، فمحسن الحكيم طلب من موسى الصدر أن يذهب وكيلا عنه في لبنان. موسى الصدر ما كان راغبا في ذلك، كان يريد أن يستمر في الدرس والتدريس لأجل أن يعد نفسه للمرجعية، هذا هو الذي كان يخطط له. لكن محسن الحكيم ضغط عليه، بالآخر ذهب موسى الصدر إلى لبنان. صديقه يقول موسى الصدر أخذ معه الكتب الحوزوية، المكاسب الكفاية، يقول وكما حدثني كان مصرا على أنه يواصل درسه وتدريسه في هذه الكتب، لأنه يريد أن يهيئ نفسه للمرجعية. ذهب إلى لبنان، وبعد مدة جاء للزيارة فالتقيت به، قلت له ها سيدنا درست شنو سويت بهذه المدة؟ قال لي الكتب ما فتحتها على حطتها، مثل ما أخذتها من النجف موجودة على حطتها، ما فتحت ولا كتاب، ما قرأت ولا سطر. قلت له ليش سيدنا؟ قال لي من دخلت في حياة الناس وجدت هذه الكتب واللي درسته في الحوزة في قم وفي النجف ما ينفع الناس لا في دينهم ولا في دنياهم. وهذه حقيقة، هذه حقيقة، حقيقة من الآخر. على ذكر موسى الصدر، أتعلمون من الذي ورطه في العلاقة مع القذافي؟ والقذافي اختطفه بعد ذلك وقضى عليه. الذي ورطه محمد باقر الصدر، يحدثنا علي الكوراني.
من الأمور اللي ينبغي أن تعرف عن الشيخ محمد باقر الصدر الله يرحمه، أنه كان عنده، هو يقول أنا أخطئ وأشتبه، واشتباه وارد، ولست معصومة. هو يقول أنا لست معصوم وأشتبه وأستغفر الله، يصير ولا يقولون لا إلا معصوم. الله يرحمه، إذا حدثناكم عنا أو حدثنا عنا محبينا أنه لما إجا معمر القذافي كان معجبا به أكثر منا، كلنا معجب بمعمر القذافي ويريد يشتغل وياه. هو اللي خلى السيد موسى الصدر يرتبط به هو. طيب، وكتب له رسالة، كتب له رسالة، واللي وداه له رسالة الآن موجود. وإذا أردتم أنا، هو حاضر، سألته حاضر تقول أنك أنت وديت الرسالة؟ يقول إيه حاضر. ماذا تقولون؟ هذا يقول لي وداه له رسالة مرجع في النجف ومودي رسالة للقذافي يمدح به وبطل العروبة والإسلام وحاضرين نتعاون معكم. يقول رحت أنا ليبيا لودى الرسالة، رحت إلى ليبيا وأصدقائي دكاترة بالجامعة أخذوا لنا موعد ورحنا سلمنا على القائد الفاتح معمر القذافي. ويقول شو اسمه، يقول أعطينا الرسالة، قرأ الرسالة، قال هذا بالنجف يعني أنتوا شيعة؟ قال لا. إيه، أنتوا من هذول الباطنية اللي خربوا الإسلام؟ يقول كأنما صبوا علينا سطل ماء بارد. سكتنا. هو هم بارم وجهه. بعدين أشرت لهذا الدكتور قوم عم نروح. نطلعنا. هو تصور أنه الآن يستقبل رسالته، وهذا انفتاح من مرجع في النجف شيعي على القذافي ويتلقفها. هكذا كان موقفه.
اللي ورط موسى الصدر مع القذافي هو محمد باقر الصدر. هذا الكلام هو يحدثنا به طالب الرفاعي من أقرب الناس إلى محمد باقر الصدر.
سماحة السيد، ذكرت في كتاب الأمالي من أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر
رحمه الله
طلب منك أن تتواصل مع صدام حسين وأن يكون هناك تعاون من أجل المصلحة الإسلامية، لكنك رفضت. ضعنا في الصورة يا سماحة السيد.
يا سيدي، صدام حسين مع الشيك أرسل لي 6 تليفونات بيد الملحق العسكري المقدم خضير غضبان. إذا حي اسمعوني، وإذا مات رحمه الله. أي فقال له سيد طالب الرفاعي يتصل بي بهاي التليفونات وضروري أشوفه، وإذا جاء مو يدق يروح عن طريق السكرتير، لا يدفع الباب برجله باب مكتبي الخاص ويدخل عليه، والتليفونات عندي. ففي إحدى الليالي التي جمعتني بالسيد الصدور ذكرت له هذا السر، قلت له عندي كذا وكذا. هو قال لي ليش ما تروح له؟ هو قال لي، قلت شو سوى روح؟ قال نقضي شغل عليك. أنا أذكر الموضوع هذا مو كما ذكرته لأن أنا صاحب الموضوع.
نعم.
أي. قلت له سيدنا اسمح لي أني ما أتصل بهذا الرجل لأجلك. قال شلون لأجلي؟ قلت لك نقضي أشغال عليك. قلت له لا ما يهمي بأشغالك تقضيها علي. هذا الرجل قلت له سياسي، والسياسي كالبحر يهتم بمصلحته، أو كالأسد يهتم بفريسته، ما يلاحظ عين فلان وعين فلان، أو أنه قال قبل ذلك كذا والآن هو يريد أن يفعل كذا. هذه هي السياسة، خداع ومصالح ذاتية. فإذا جرى شيء عليك بعد ذهابي أو غيره شو يقولون إن كلها تتركب بيها.
لذلك
اجى سيد طالب الرفاعي وجاب المصايب السيد باقر الصدر. لا سيدنا، لا أشوف لا أرى القط ولا القط يراني، لا أروح لا ولا أشوفه.
لذلك قلتم إذا صار الأمر معكوسا تقولون سيد طالب.
أي قلت له إذا جاءت ردود الأفعال معاكسة أصحابك كلهم منين جاءنا سيد طالب وجاب لنا هاي البلاوي؟ قلت له ما خليني هالشكي الأحسن. هذا حصل.
موسى الصدر ذهب دمه حدرا، بس هذا السيد هذا واو عتيج، هذا طالب الرفاعي هذا واوي عتيج، مدبر أموره، يعرف شلون يصرف. هذا هو واقع الحوزة، هؤلاء النوابغ والمراجع في حوزة النجف لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون الآخرين. محمد باقر الصدر أضر بنفسه وأضر بموسى الصدر وأضر بكثيرين. واقع الحوزة هو هذا، هذا مصداق من المصادق. واقع الحوزة هو هذا، ما يدرس في الحوزة لا ينفع لا في الدين ولا في الدنيا، هو جهل مركب وأوهام شيطانية واستحسانات خرقاء. هذه هي الحقيقة من الآخر. وهذا الأمر أدركه كثيرون ممن تركوا الدراسة الحوزوية، كانوا يتوقعون أنهم سيرتفعون إلى الملكوت، لكنهم وجدوها مزبلة ومزبلة قذرة لا فائدة فيها لا للدين ولا للدنيا. غاية الأمر ركام من الأوهام والجدل العقيم الفارغ والإشكالات والرد على الإشكالات ونقض الردود، كل ما فيها تلاعب في الألفاظ وطلاسم في صياغة الكلام وأفكار لا حقيقة لها على أرض الواقع. ما يناقش في علم أصول الفقه أو ما يناقش في علم الكلام أو في كثير من المطالب الفلسفية التي تدرس. لو أنهم درسوا القرآن بتفسير علي وآل علي، ودرسوا حديث أهل البيت وتدبروا فيه، لنالوا حظا هائلا من العلم الديني ومن المعرفة الحقيقية ومن الحكمة النظرية والعملية في الحياة، لكنهم لا يفقهون أي شيء من هذا، لأنهم ذهبوا باتجاه العيون الكدرة القذرة، فشربوا وأكلوا واغتسلوا وغسلوا ثيابهم، فتحول كيانهم إلى كيان كدر وقذر. هذه هي الحقيقة من الآخر، وهجروا العيون الصافية وحاربوها، ولا زالوا يحاربون العيون الصافية لمعارف العترة الطاهرة. النقطة الثالثة: الجميع رؤساء. يذكرني هذا ببيت شاعر حوزوي أيضا، إنه الشيخ علي الشرقي نجفي، وهو ابن عمة الشاعر الجواهري، ابن عمة محمد مهدي الجواهري، هو ابن عمته. قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ فالحوزة الطوسية مزرعة بصل، بس هذا البصل بالحوزة بصل خايس معفن، روس بصل خايسة معفنة قدرة جايفة، ما الواحد يشيلها ويرميها في مكان بعيد لأن رائحتها كريهة. عجيب هذا الذي يأتي إلى الحوزة، بس يخلي القندر على رأس، عفوا العمامة، بس يخلي هاي القندرة العمامة على رأسه، صار يتطاول إلى الزعامة والرئاسة حتى لو ما يسوالها فلس. لأنها تحمل فيروسات إبليسية، هذه العمائم إبليسية كما جاء وصفها في الكافي الشريف في أحاديثهم، في أحاديث المعصومين. هذه العمائم بهذا التصميم وبهذا الشكل عمائم إبليسية، هذه عمائم أهل البيت ليست هكذا. ما أن يضعوها على رؤوسهم إلا وتطاولوا لطلب الرئاسة. ولذا حوزتنا رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ بس رؤوس بصل خايسة وجايفة ومعفنة. النتائج أمامكم، لو رؤوس البصل هذه مو خايسة وجايفة ومعفنة، يصير حال الشيعة بهذا الوضع الجايف والخايس والمعفن. تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. النقطة الرابعة: في الحوزة والمؤسسة الدينية وفي أجواء المرجعية الشيعية طبقية حادة جدا، لكنها مقنعة. تارة تقنع بقاعدة الشأنية، وهذه من كلاوات الحوزة والمرجعية أيضا، لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة. تارة تقنع بقناع الشأنية، هذا الرجل شأنه هكذا، وأخرى بقناع أعراف حوزوية ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي تخالف الشرع، تخالف الشرع وتخالف ذوق أهل البيت. على سبيل المثال، المرجع لازم يكون شايب، وبعض الأحيان يكون مخرف، لازم يكون شايب، هذا المنطق يخالف منطق القرآن، فإن الأنبياء كانوا شبابا، ويخالف سيرة رسول الله وسيرة الأئمة. كبار أصحاب النبي وأصحاب الأئمة كانوا شبابا، وكان النبي والأئمة يعتمدون عليهم في الأمور الخطيرة. فهذا المنطق من أن المرجع لازم يصير شايب، هذا هو محتاج لمرجع، ولذا يتسلط عليه أولاده وأصهاره وأحفاده، يعبثون به، يعبثون به إلى الحد الذي يختارون له المكان الذي يجلس فيه، ويختارون له ملابسه. أية زعامة هذه، وأية نيابة عن صاحب الزمان؟ وهذا المرجع مضيع صول شعابه. هكذا تجري الأمور. قلت لكم أنتم الشيعة مسخرة، وأنا منكم، نحن الشيعة مسخرة، مسخرة مسخرة ومهزلة. هذه المسائل بحاجة إلى وقت طويل كي أسلط الضوء عليها. أنا هنا أتحدث بشكل إجمالي وسريع عن ملامح الحوزة من خلال تجربتي. توجد طبقية حادة جدا، مقنعة تارة بقناع الشأنية مقامات، وأخرى بقناع أعراف حوزوية ما أنزل الله بها من سلطان. هم العوائل التي يقال لها العلمية، والتي ليس فيها من علم، بس طيحت حظ بها، ويكثر اللواط في أبلادهم، والنجفيون يعرفون ذلك. ذول هم اللي يقولون احنا ذهب والناس تراب، من طيح الله حظ يجده. هذه طبقة النبلاء هي الأجهل، وهي الأقل مواهبا. الشيعة يبتلون، واحد يصير مرجع يبتلون بكل عشيرته. لنفترض أن هذا كان يمتلك مواهبا وذكاء، فتقدم في الدراسة وصار مرجعا، البقية شنو؟ البقية ذولان وخوثان، لا يمتلكون مواهب، ولكن تتشكل طبقة النبلاء التي هي الأجهل، وهي الأقل ثقافة، والتي لا تمتلك أي نوع من أنواع المواهب، لكنها ستكون طبقة نبيلة، وينتشر الفساد فيها، تنتشر ظاهرة اللواط في هذه الطبقة، في طبقة النبلاء. أنا لا أحدثكم عن معلومات قرأتها على الإنترنت، أنا جزء من هذا الواقع، أعرفه جيدا، أنا ذول قاريهم وجه قفة، ذول عاجنهم ومخابزهم، وأعرف كل مكسراتهم، وكل طاحت حضن من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل. النقطة الخامسة، الملمح الخامس، هناك جفاف روحي هائل عند أصحاب العمائم وعند المراجع قبل صغار المعممين. صغار المعممين ربما خصوصا الذين لا زالوا مخدوعين من أن هذه الحوزة هي حوزة الصادق وهذه علوم محمد وآل محمد، لا زالوا مخدوعين من خلال الإيهام النفسي، تتكون عندهم بعض المشاعر الروحية الدينية، لكن الكبار أصلا يفتقدون إلى الروحية بكل معنى الكلمة. هناك جفاف روحي ودناءة نفسية إلى حد الحقارة، لأن البرنامج الذي يطبق في الحوزة برنامج منحط، يصنعون من المعمم كائن جوعي حقير يريد أن يسرق المال وأن يحصل عليه بأية طريقة كانت، هكذا يصنعون من المعمم. وهذه حكاية طويلة أنا لا أريد أن أخوض فيها، ربما تحدثت عنها في برامج سابقة، كيف يصنعون من المعمم كائنا جوعيا. صدقوني يجون للحوزة شباب متدينين أبناء عوائل محترمة مؤدبين عندهم ذوق وأخلاق وشيء من الثقافة المعاصرة، يدخل للحوزة يطيح حظه، أخلاقه تتخربط والثقافة اللي كانت عنده يقوم يفتهمها بالمقلوبي، وشكو شغلة طايح حظها يعلمون عليها، ياخذ له كم يوم بعد ما يتعمم، عنده روحانية عنده توجه، لكن بس يعزموه مرة مرتين ويحضر جلساتهم، شلون جلسات سخيفة، يطيح حظه، يقوم حتى صلاة الصبح ما يقعد يصليها. هذا هو واقع طلاب الحوزة في النجف وفي قم أيضا، الأمر هو هو واقع طايح حظه إلى أبعد الحدود. عوام من الناس عندهم روحية أكثر منهم. وحق الحسين، سألت العشرات والعشرات إن لم يكن أكثر من ذلك من المعممي، أقول له أنت من حالك أفضل قبل الحوزة لو بعد الحوزة؟ إلى الآن ما صادفني معمم قال لي حالي بعد الحوزة أفضل من حالي قبل الحوزة. يقول أنا قبل الحوزة كنت متدين، كنت من أقرأ الدعاء وأقرأ الزيارة، أشعر بمضامين الدعاء والزيارة حتى لو ما أعرف معاني الكلمات. كان بكائي على الحسين بشكل آخر، بس من لبست العمامة ودخلت بهذه المراحيض تغير حالي. والله إلى الآن ما سألت معممة طيلة هذا العمر الطويل، أنا لا أسأل أي أحد، أنا أسأل الذين أعرفهم كانوا على حالة دينية جيدة. أما ذولا السرسرية اللي هو فرخشي قبل لا يدخل الحوزة، ومن دخل للحوزة هم ظل فرخشي وصارت حالته أسوأ، ذولا أنا ما أسألهم، ذولا أنا أعرفهم. أنا أسأل اللي أعرف حالتهم الدينية والإيمانية قبل الحوزة، وصدقوني سألت هؤلاء من مختلف الجنسيات، سألت إيرانيين، سألت أفغانيين، سألت باكستانيين، سألت هنود، لبنانيين، خليجيين، من مختلف الجنسيات، أتراك، من كل الجنسيات، سألتهم عن حالهم قبل الحوزة وبعد الحوزة. إلى الآن لا أتذكر أنني سمعت من أحدهم أن حاله بعد دخوله إلى الحوزة صار أفضل إلى هذه اللحظة. جفاف روحي ودناءة نفسية إلى حد الحقارة. قد تقولون ما السبب؟ المراجع. المراجع، أخلاقه، طباعه، برامجه، المراجع. ومشكلة المراجع ليست في أنفسهم، في هذا المنهج الطوسي البتري، المشكلة هنا. الملمح السادس: دكتاتورية وقمع وإرهاب فكري واضح في الحوزة الطوسية، وهذا الأمر ليس جديدا، الطوسي سن هذه السنة ومنذ زمان الطوسي وإلى الآن. دكتاتورية وقمع وإرهاب فكري ومؤسسة فاشلة وفاسدة دينيا وأخلاقيا وعلى جميع المستويات، هي عبارة عن كتلة تمتزج فيها الكهنوتية الكاثوليكية مع بداوة سقيفة بني ساعدة الدينية مع شيء من طباع المافيا وأساليب المنظمات السرية وقت الحاجة، ويغطى كل ذلك بأغشية مهلهلة تبدو أنها تنتسب لمحمد وآل محمد، لكنك لو اختبرتها وفحصتها لما وجدتها كذلك. لا يتصور البعض أنني أنسج هنا عبائر إنشائية، والله ووالله ووالله هذا الذي قلته حقيقة في جو المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، تحدثت عن هذه التفاصيل بالأدلة والوثائق القطعية، وبإمكاني أن أتحدث عن هذه العناوين لا أقول لأيام، لسنوات، وعندي الأدلة القطعية من كتبهم ومن سيرتهم وبالفيديو وبالأوديو وبالخطوط اليدوية وبكل ما أعرف عنهم. هذا هو واقع الحوزة الطوسية، ليس فيها شيء ينتمي إلى محمد وآل محمد، هي عبارة عن كتلة تمتزج فيها الكهنوتية الكاثوليكية، وأنا أقصدها بالدقة، مع بداوة سقيفة بني ساعدة الدينية. لا أتحدث عن البداوة الصحراوية، إنها البداوة الدينية التي هي نتاج من بداوة العرب القديمة مع الدين في مرحلة التنزيل بعد أن حرف. هي عبارة عن كتلة تمتزج فيها الكهنوتية الكاثوليكية مع بداوة سقيفة بني ساعدة الدينية مع شيء من طباع المافيا وأساليب المنظمات السرية وقت الحاجة إذا أرادوا أن يقضوا على أحد أو على جهة تشتغل هذه الأساليب، وحتى فيما بينهم حينما يتنافس المراجع فيما بينهم يلجؤون إلى هذه الأساليب مع شيء من طباع المافيا وأساليب المنظمات السرية وقت الحاجة، ويغطى كل ذلك بأغشية مهلهلة تبدو أنها تنتسب لمحمد وآل محمد، لكن لو اختبرتها وفحصتها لما وجدتها كذلك. سابعا، لو أن جهة أو شخصا طرح فكرة أهل البيت الأصيل يزدادون حقدا وحسدا على أهل البيت لأنهم لا يريدون للشيعة أن يعرفوا مقامات أهل البيت، يريدون الشيعة أن يعرفوا مقامات المراجع، وهم طايحين حظ، ما عندهم مقامات، طايحين حظ حثالة. لو أن جهة أو شخصا طرح وحق الزهراء البتول، هذه الكلمات أعيش عليها وأموت عليها لأنها صحيحة بدرجة 100%، أنا عايشتها أكثر من 40 عاما ولا زلت أعايشها. أنا أعايش كتبهم ليل نهار، وأعايش سيرتهم، وأتابع الصغيرة والكبيرة. أنا على معرفة بأحوالهم، في بعض الأحيان أكون أكثر منهم معرفة بما يدور حولهم لأنهم لا يعبؤون بالذي يدور حولهم. لو أن جهة أو شخصا طرح فكرة أهل البيت الأصيل يزدادون حقدا وحسدا على أهل البيت ويصبون جام غضبهم على فكر أهل البيت وحديثهم وعلى الذي يطرحه تحت عناوين مختلفة، تترك آثارا منفرة لقطع الطريق على الشيعة كي لا يعرفوا الحقيقة. يحاولون بقدر ما يستطيعون أن يباعدوا بين الشيعة وبين فكر أهل البيت وحديثهم، لأنهم يصفون فكرة أهل البيت بالضلال ويصفون حديثهم بأنه ضعيف السند ويصفون الذي يطرحه بأنه عميل مدسوس، فيقطعون الطريق فيما بين الشيعة وبين الذين يطرحون فكرة أهل البيت الأصيل، ويقطعون الطريق فيما بين الشيعة وبين الفكر الأصيل وبين الشيعة والأحاديث المعصومية. لو أن جهة أو شخصا طرح فكرة أهل البيت الأصيل يزدادون حقدا وحسدا على أهل البيت ويصبون جام غضبهم على فكر أهل البيت وحديثهم وعلى الذي يطرحه تحت عناوين مختلفة، تترك آثارا منفرة في الجو الشيعي لقطع الطريق على الشيعة كي لا يعرفوا الحقيقة. وهذا الأمر جار منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة اللعينة البغيضة في النجف، وإلى هذه اللحظة. النقطة الثامنة وهي غريبة جدا، الطائفة الوحيدة في العالم رجال دينها يضعفون كتبها ويشككون في عقائدها وينكرون الأهم منها ويطمسون كراماتها وينتقصون من رموزها الحقيقية من محمد وآل محمد، ويدافعون عن أعدائهم ويمجدون بحثالات يسمونهم المراجع. الطائفة الوحيدة في العالم التي تضعف كتبها وتشكك في الأحاديث والوثائق الصحيحة التي عندنا وتنكر العقائد الأهم وتنتقص من رموزها الذين هم رموز حقيقيون في الوقت الذي الطوائف الأخرى لا تمتلك رموزا حقيقية، يمجدونهم ونحن عندنا الأطهار ننتقص منهم. كتب مراجع النجف وكربلاء مشحونة بالانتقاص من العترة الطاهرة، سود الله تعالى وجوههم القبيحة القذرة. هذا هو الواقع. الطائفة الوحيدة في العالم، والله قلبت تاريخ الطوائف ودرست أوضاعها، قد يخرج شخص هنا أو هناك، نحن الجميع عندنا الذين يخرجون على طوائفهم من صغار الناس، نحن صغار الشيعة يمجدون التشيع، لكن كبار الشيعة، وهذا هو الذي ذكره إمام زماننا في رسالته إلى المفيد سنة 410، يعني قبل أن تتأسس الحوزة سنة 448، ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، لماذا يا ابن رسول الله؟ لماذا يا قائم آل محمد؟ مذ جنح كثير منكم، الخطاب إلى مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه هي النتائج. الطائفة الوحيدة في العالم رجال دينها يضعفون كتبها ويشككون في عقائدها وينكرون الأهم منها ويطمسون كراماتها. ما أمامكم تربة الحسين طمسها هذا البتري السيستاني، ما أمامكم ماء أبي الفضل العباس الذي يتشافى به الناس، والتجارب العملية شاهدة على ذلك، طمسه هذا البتري السيستاني، ويطمسون كراماتها وينتقصون من رموزها الحقيقية ويدافعون عن أعداء العترة ويمجدون بحثالات يسمونهم المراجع لا يمتلكون أي كرامة وأي قدسية حقيقية. اللي يسمونه محقق اللي يضعف أحاديث أهل البيت أكثر، واللي يشكك في مقامات أهل البيت، هذا اللي يسمونه محقق، وهو بعدين يسوون الأعلى ويخلون الشيعة تقلد على طول التاريخ. من اللي يشكك أكثر في أحاديث أهل البيت يصير هو المحقق ويصير هو الأعلى، واللي يقبل أحاديث أهل البيت يصير أخباري، يصير حشوي، يعني يقبل كل شيء. ولا يجوزون الصلاة خلفه ويتنجسون منه لأنه يقبل أحاديث أهل البيت. واللي يضعف أحاديث أهل البيت ويأخذ دينه من الشافعي ومن المعتزلة يصير هو الأطهر وهو الأثقى وهو الأعلم. من تف على هذه الحوزة القذرة، هذا وقع الحوزة. والله لا أحدثكم من مزاج عاطفي سيء، هذا هو الذي عايشته ولا زلت أعايشه، هذا هو واقع الحوزة الطوسية منذ سنة 448 للهجرة وإلى اليوم، ويرجعون مثل بول البعير، مثل بول البعير، واحد أطقع من الثاني، واحد أضرط من الثاني، واحد أخرى من الثاني. هذا هو واقع الحوزة. مشكلتكم أنتم الشيعة تقدسونهم، هذا التقديس الذي هو في غير محله هو الذي يحول فيما بينكم وبين أن تروا الحقيقة كما هي. ارفعوا هذا الغشاء وهذا الحجاب، ارفعوا حجاب التقديس وانظروهم كما هم. لماذا تحولون سيئاتهم إلى حسنات؟ لماذا تحولون عوراتهم إلى كرامات؟ لماذا تحولون عيهم وجهلهم إلى علم وحكمة؟ كيف صارت الأمور هكذا؟ لأن سووكم مطاية وركبوا على ظهوركم. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل. النقطة التاسعة من هذه الملامح التي عنونتها ملامح الحوزة من خلال تجربتي، أنا أحدثكم من خلال تجربتي، لا شأن لي بتجارب الآخرين إن كانوا وجدوا عالم الملكوت في هذه الحوزة القذرة. الملمح التاسع، كلما اقتربت من واقعهم، كلما وجدت قبائحهم بنحو يكون أكثر قبحا من القباحة نفسها، كلما اقتربت من واقعهم، إنني أتحدث عن الكبار، الصغار يأتون في الحاشية، كلما اقتربت من واقعهم كلما وجدت قبائحهم بنحو يكون أكثر قبحا من القباحة نفسها. صدقوني، هناك أمور أعرفها عن المراجع وبنحو تفصيلي لا أستطيع أن أذكرها، ليس لأني أريد المحافظة على كرامتهم، أنا لا أعرف لهم كرامة ولا أعرف لهم حرمة، مثلما هم لا يعرفون كرامة لإمام زمانهم ولا يعرفون حرمة لإمام زمانهم حينما يكذبون علينا ويقولون نحن نواب صاحب الزمان، وهم يجهلون كل شيء عن صاحب الزمان، وحينما يأتون إلى توقيعاته ينكرونها، وحتى حينما يشرحونها لا يعرفون شرحها بالنحو الصحيح. كيف صاروا نوابا له؟ كيف ينصب صاحب الزمان نوابا لا يعرفون شؤونه ولا يعرفون معاني كلامه؟ كتبهم دالة على ذلك، وحق الحسين ما يعرفون شيء. أنتم مضحكة مسخرة، أنتم الشيعة مضحكة مسخرة، هذا هو واقعكم. أنا أعرف عنهم أمورا تفصيلية في غاية القبح، لكنني لا أستطيع ذكرها لأنني لا أمتلك عليها أدلة إعلامية، أما الأدلة الواقعية فهي عندي، لكنني أنا الذي أعرفها. هناك أدلة واقعية تثبت الأمر، لا يمكنني أن أصرح بها أو أن أذكرها، فأنا لا أمتلك أدلة إعلامية أستطيع أن أضعها بين أيديكم حتى أحدثكم عن فضائح هؤلاء المراجع، ماذا يقولون وماذا يفعلون من الأموات أو من الأحياء على حد سواء. بالنسبة لي لا يوجد فارق في ذلك، لأن الجميع على منهج واحد، على المنهج الطوسي البتري. هناك قضية واضحة، أكو دودة عند ذول المراجع، ولذلك عندهم مشكلة مع الزهراء، عندهم مشكلة مع الزهراء في مقاماتها وفي قضية ظلامتها، وعندهم مشكلة مع أمير المؤمنين خصوصا فيما يرتبط بخطبه الافتخارية ومقاماته الغيبية، وعندهم مشكلة مع الشهادة الثالثة، وعندهم مشكلة مع سيد الشهداء فيما جرى في عاشوراء، يحاولون أن يقضموه، أن يقرضوه بأية طريقة وأخرى من خلال تضعيف الأسانيد، وعندهم مشكلة مع الشعائر الحسينية، وعندهم مشكلة مع هذا الحب الشديد عند الشيعة للحسين، يريدون أن يخففوا من كل ذلك. لذلك أنا أقول هؤلاء شنة، لا هم بشيعة ولا هم بسنة، شنة، يريدون أن يشنوا اللبن بالماء. ألا يقال للبن الذي يخلط بالماء يقال له شنينة، شنين اللبن، حينما يخفف اللبن بالماء؟ هؤلاء شنة، يريدون أن يشنوا التشيع بالتسنن. هم قد فعلوا هذا بأنفسهم، ما هم بشيعة، لكنهم يريدون أن يفعلوا هذا بعوام الشيعة، ولذا تراهم يتأففون من عوام الشيعة في بعض الأحيان. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يحولوا عوام الشيعة إلى سنة بشكل كامل، يظلون يدورون داير ما يدور حول الشيعة عوام الشيعة، بل كي يقدرون يقرضون هذا التشيع البتري الموجود عندهم، يعني حتى هذا التشيع البتري اللي عند عوام الشيعة لاحقينهم عليه، مو راضين عنه، يشوفونه بغلو، يردون عوام الشيعة يصيرون مثلهم، لذا في مجالسهم الخاصة يلومون على عوام الشيعة، مع أن عوام الشيعة حمير عندهم، حمير دي خيون عندهم، لكن هذا يكشف عن مدى قباحتهم، وهذا هو الذي قلته لكم قبل قليل. هناك قباحة عند هؤلاء المراجع لا أستطيع أن أصرح عنها، وأنا أعرفهم بالأسماء وأعرف قباحاتهم وقذارتهم التي لا أملك ألفاظا وعبائر أستطيع أن أخبركم عن مدى قبحها. النقطة العاشرة، انتشار السفاهة والتفاهة والصفاقة والتخلف وانعدام الثقافة بين كثير منهم، خصوصا ذول الشياب، ذول المعممين الشياب الكبار في السن، تلقاهم خلص له 60-70 سنة ومن تقعد تسولف وياه وتحكي وياه مطي أثول، مطي أثول بتمام معنى هذه الكلمة، مطي وأثول. انتشار السفاهة والتفاهة والصفاقة والتخلف وانعدام الثقافة بين كثير منهم. أريد أسولف لكم سالفة من تاريخ المأمون، ليس حبا بالسالفة نفسها، لكن سأحتاجها في تضاعيف هذه الحلقة. يقولون المأمون واللي حوله في مجلس أنسه دخلوا في نقاش حول الملالي، رجال دين يعلمون في الكتاتيب، دخلوا في نقاش حول هؤلاء الملالي الذين كانوا في مجلس المأمون، قالوا له بأن هؤلاء الملالي الذين يعلمون الأطفال في المساجد وفي الكتاتيب، يعلمونهم القراءة والكتابة ويحفظونهم القرآن، قالوا للمأمون هؤلاء بأجمعهم حمقى، ما عندهم من عقل، هؤلاء عقولهم كعقول الصبيان الذين يعلمونهم. المأمون رفض هذا الكلام، قال لهم هؤلاء علمونا ودرسونا وهم الذين منحونا هذا العقل الذي عندنا. قالوا له يا أمير المؤمنين احنا ليش ما نقطع النزاع ونجيب لنا واحد من ذول المعروفين منهم ونقعد هنا بيناتنا ونسولف وياه، اتفقوا على هذا الموضوع. المأمون أرسل من أرسل يجيبون له واحد من ذول الملالي، وفعلا راحوا إلى أحد المساجد المعروفة في بغداد وأحد الملالي المعروفين، قالوا له الخليفة يريدك. هذا صعق، رجل من عامة الناس، الخليفة المأمون يريده، قالوا له تجي بفلان يوم. فانتشر الخبر في المحلة اللي هو موجود فيها، والطلاب نشروا الخبر عند عوائلهم وأقرباء كلهم اجوا. المهم اجى اليوم اللي كان القرار يروح هذا الملة الى قصر المأمون، هذا مذكور في كتب التاريخ. فلبس احسن ثيابه وذهب الى دار المأمون ودخل، ادخلوه فجلس في المجلس، ولكنه كان بعيدا عن عرش المأمون، لأن المأمون كان منشغلا مع بعض الضيوف. بعد أن أكمل المأمون شغله مع الجماعة الضيوف وخرجوا، أصحابه قالوا له: هذا الملا جئنا به موجود. فالمأمون أشار إليه، قال له: أقدم. هذا من إجا يريد يروح للمأمون، من قام شال الكرسي وياه، هو قاعد على الكرسي. فالجماعة الموجودين قالوا له: استلم. هاي أول وحدة، احنا مو قلنا لك، قلنا لك ذولا حمقى. قالوا له: استلم. هذا قام ويا الكرسي، شال الكرسي واجا للمأمون. المأمون هم من شاف هالشكل قال له: تفضل استريح. فالمأمون سأله، قال له: أني من قلت لك تعال أشرت لك، ليش اجيت أنت والكرسي؟ ليش ما اجيت وحدك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أني من اجاني الخبر أنت تريد تشوفني، كل أهلي وأقاربي وأهل المحلة والجيران عرفوا بالخبر، وكلهم اجوني وبلغوني أمور كن أقول لك بيها. المهم أنا من دخلت المكان ظليت أباوع أنظر إلى هذا المكان أشوفه، أريد أحفظ التفاصيل حتى من أرجع راح يسألوني شنو شفت شنو سويت حتى أحكي لهم. قال له: فالكرسي اللي أنا قاعد عليه الأرضية مالت الكرسي بها ثقوب، فأنا ردت أشوف سعة هذا الثقب، فأدخلت إحدى خصيتي في هذا الثقب، دخلها وشكلت، راد يطلعها وما طلعت حتى يعرف مقدار الثقب. قال له: فدخلت إحدى خصيتي وشكلت الجو، فمن ردت أقوم حاولت أطلعها ما طلعت، فشنو أسوي؟ فشلت الكرسي وأجيتك. قال له: يا أمير المؤمنين، الموضوع بعد بحاجة إلى نقاش؟ لا، قال: القضية واضحة، اكرموه خلوه يرجع لأهله، بس لازم أول شيء يطلعون أموره هذه اللي شكلت بالكرسي. حتما طلعوا له حواجه، طوح حواجه وانطوفت شي وراح الاهله. اتمنى هذه السالفه تحفظوها، لان راح ارجع لها بعد فد شويه ارجع لها. انا ما راح اطول عليكم بالحج، وهذه هي الحلقه الاخيره، ساعرض عليكم فيديوهات تلخص واقع المرجعية وواقع الحوزة. رجاء اعرضوا لنا فيديو الخوء والتدخين.
يلزم أن يخمس ولا
البيت
كان مخمس هو
لا معليش
معليش يعني بلي فقط هذا الشيء اللي يعني شو اسمه الربح ماله الربح إذا مر في سنة
لازم هذا يكرر فيه وهذا الذي أعتدته الحكومة إذا زاد منه كان عزيز هذا الصال وزيشتوه لو مجرد
مر عليها حول
في دعاء أبي حمزة الثمالي نحن هكذا نقرأ وأنا أترك الحكم إليكم أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أنتم ماذا تقولون؟ هذه مجالس العلماء أتحدث عن علماء العترة الطاهرة أنتم شاهدتم الدخان واستمعتم إلى الحديث عن الخمس فقط الذي هم شرعوه خلافا لما يريد صاحب الأمر يعني هذه مجالس مبنية على معاداة صاحب الأمر بغض النظر بحسن نية بسوء نية هذه هي الحقيقة الموجودة أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني هي هذه مجالس العلماء الذي إذا لم يحضرها أحد فإنه سيخذل والله هذه المجالس لا تستحق أن يبال عليها حتى تكون من مجالس العلماء أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين هي هذه فبيني وبينهم خليتني هذا هو الجفاف الروحي الذي حدثتكم عنه جفاف روحي واضح عند المرجع الأعلى قبل أن يكون عند أتباعه. وهذه الظاهرة ظاهرة عامة، وبالمناسبة هذا الفيديو هم الذين صوروه، أولاده صوروه وحاشيته بطلب من مقلدي الخوئي الذين هم في خارج العراق يريدون أن يطلعوا على تفاصيل حياته كي يشكل قدوة لهم. بالله عليكم، هذه قدوة تقدم للشباب، هذه قدوة تقدم لأبنائكم، هؤلاء هم مراجعكم. نواب صاحب الزمان ألا يفترض أن يكونوا قدوة حسنة للشيعة، للشيعة عموما ولشباب الشيعة؟ فهل هذا من نواب صاحب الزمان؟ هل هو هنا يشكل قدوة حسنة إلى الحد الذي هو لا يفقه من أن الذي يقوم به هو أمر سيء؟ السيستاني يدخن، لكنه يدخن في السر. أبو محمد رضا مرتب، شغله كله دفن، شغل مال واوية أصلي. صديقه محمد حسين علي الصغير في كتابه فقه الحضارة، وهو من جملة الرسائل العملية التي تتبناها المرجعية السيستانية، في صفحة 42 و 43 يقول من أن السيستاني يدخن، ولكنه يدخن في السر. يقول أنا أجلس معه، أنا أدخن، هو لا يدخن، حينما يريد أن يدخن فإنه يدخن في السر. صفحة 42-43 من كتاب فقه الحضارة في ضوء فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث، طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2000 ميلادي. محمد حسين الصغير وهو صديق السيستاني يقول من أن السيستاني يدخن، والحوزة في النجف لا تعرف هذا لأنه يدخن في السر. مثل ما قلت لكم أبو محمد رضا شغله كله دفن، شغل مال واوية أصلي. الخوئي أصلا ما ملتفت إلى أن هذا الذي يقوم به سيشكل أسوة سيئة، فهل هذا مرجع حكيم أم هذا مرجع أحمق؟ أنتم ماذا تقولون؟ إذا ابتليتم بالمعاصي فستروا، هذه معصية بالنسبة للمرجع. نحن لا نتحدث عن عامة الشيعة، هذه الطباع وهذه التصرفات هذه معصية، هذه تخل بعدالة المرجع. إذا كان المرجع نائبا عن صاحب الزمان مثلما يدعونهم في أكاذيبهم، رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي للخميني وهو يتحدث عن الخوئي وينقل كلام الخوئي عن الخميني. هكذا هم مراجعنا يصف أحدهم الآخر.
در اون وقتی که اول نهضت بود یک شخص سرشناس از این اشخاص گفته بود که ایرانی ها دیوانه شدند. قیام در مقابل محمد رضا را و ایستادگی در مقابل ظلم را با تعبیر دیوانگی یکی از اشخاص سرشناس معرفی کردند. اون کاسب یا تاجری که در منزل او بود و اگه شنید این را گفته بود که آقا بعضی از اینها مردم کذا و کذا هستند و اینها بعضیشون هم شهید شدند. اون آقای سرشناس گفته بود این از خریتشون بوده، آدم که نمیرد در توی خیابان مقابل مسلسل بیسته. و همون آقای سرشناس پروندهش از ساواک بیرون آمده و اون وقتی که جوانهای ما در خیابانها کشته می شدند، انگشتر برای سلامت محمد رضا فرستاده بود. یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکنه که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش زیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد. و این کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کار یک کار جنون‌آمیز بوده است.
خلاصة القول، السيد الخوئي يصف السيد الخميني بأنه حمار، والسيد الخميني يصف السيد الخوئي بأنه بهيمة مربوطة همها علفها. يبدو اثنينهم يشتغلون بالماسونية، لأنه هذا ينتقد المرجع وهذا ينتقد المرجع، فاثنينهم يشتغلون بالماسونية. الخوئي يقول عن الخميني حمار، والخميني يقول عن الخوئي من أنه بهيمة مربوطة همها علفها. أنتوا شفتوا فيديو الخوئي والخميني شايفينه، فمنو اللي راح يصدق كلامه؟ كلام الخوئي يصدق عن الخميني أم كلام الخميني يصدق عن الخوئي؟ هذا الأمر راجع إليكم. يعسوب الدين رستقار من مراجع قم، من المراجع المعروفين، رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الذي يخبرنا عن الأخلاق الحميدة والعالية جدا للمرجعية الشيعية الطوسية.
روز اسارت هستم. من در بحث تقلید، این تقلید تعبدی و حجیت قول مشهد در حق عامی، آیا دلیل از آیات روایات هم هست؟
فبشر عباد الذين يستمعون القول ليتبعون احسنه.
يعني بهترین بندگان کسانی هستند که حرفا رو گوش میکنن و
خب نه، بحث این است که اولا خب آیا راه هیچ کدوم از آقایون مرشدی در بحث
نه
مثلا برو کردی که حالا شما یا مثلا آقای آخوند خراسانی من سلام در اثبات تقلید ایشون میفرمایند که آیات قرآن هیچ کدوم دلالت بر تقلید ندارن. حالا هر کدومی که آقای الان آقای یک از علمای قدیم که مثلا
آیت الله بروجردی شما در حدیث چیه رو نگاه کنید همه قدیمه،
بعد این آیه ربطی به تقلید تعبدی نداره، بحث تعلیم و تعلمی. تعبد همین است که طرف مجتهد بگه آقا قول من، فتوای من، فهم من در حق عامی فی نفسه حجیت داره.
یعنی
بله نه ما داریم بحث علمی میکنیم، بحث علمی داریم میکنیم، ما که بحث علمی میکنیم، ما که بحث علمی میکنیم، ما که بحث علمی میکنیم. مادرم شما رساله نوشتی خود دو جلد داشته، الان حجت میدونیم قولتون رو در حق هم یا نه؟ خب اگه طرف شک کنه، اگه مقلد شک کرد بازم حجت یا نه؟
بوشون من میاد بگم تو حق نزن موقعی حق رو بگم جواب ببین شکتو کنم رفته پیشه یه کسی رفته پیشه یه شهر مثلا رفته پیشه نظر بعد آمد قوم دارد بعد آمد نشد ببینون همه آقایی رو من مطمئن کنم چی دون همه آقایی رو آقایی مطمئن کنم تو بسی کنم که دیگه میره کنم اگر بحث دینه قفشی بیسره قفشی بیسره تو میگه چیزی بیاموزی یا میخوای بیاموزی من میخوای بیاموزی نیخوام کنم
من از شما مطالبه دلیل کردم
مطالبه دلیل من دلیل میگم این
قرآن شریفه امام صادق علیه السلام آیه در شأن ماست خاص در شأن ما اهل بیت احادیث شامل نمیشه قرآن آیا قرآن محکم و تشابه نداره ناسخ و منسوخ نداره خب شما معصومین الان اسمت دارین خب شما اینجور که فوش میدین یعنی چه یعنی من امام معصوم هست حجت آقا مرجع میگه حجت خدا مرجع میگه حجت خدا
خفشو گفت خفشو یعنی خفشو
درست یعنی باید بگه یعنی بلا مطالبه دلیله سلام این همین بلا این همین بلا
مطالبه
دلیله خب خب
دقن الوالدين شي عطايا حظه جاي يسأل المرجع منعوا الوالدين شو تسأل المرجع انت مطير يركبون عليك هكذا المراجع وإلا فلا هذه القضية ليست خاصة بهذا المرجع صدقوني أخلاق مراجع الحوزة الطوسية بشكل عام هي هكذا لا تخرج عن هذا الوضع هذا هو واقع الحوزة ويتكرر عبر الأجيال هذه الحوزة هي التي تنتج لنا علي الصالح وأمثاله
ما يقول لكم هالقصة أنا أقول لكم إياه انحصر الباب فقال له السيد من طلع قال له سيدنا أنت شايب وأنا شايب وأنا محصور وين أروح فقال له السيد محمد دخ ودي للتواليت مالتي يقول احنا توالت السيد شنو توالت بالنجف قديم الله اللي يعلم لو يطلع لك ابو بريز لو يطلع لك الخرفسانه واحنا ايش دعم للجسم من التواليت قلت له هذا شو اسوي قال بعد هذا محصور شو نسوي الله ستر تذكرون السيد السستاني رجله مكسوره مره من انكسرت فخلوا له كرسي للتواليت قل هذا الكرسي البلاستيك القديم المشتري انقذنا وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السستاني تدرون شنو معنى هذه حضارية؟ تدرون؟
تدرون شنو معنى هذه حضارية؟ والله احنا ما ندري شو مدرين وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السستاني تدرون شنو معناها حضاريا هذا انتاج موديل 2022 ايام شهر محرم في المركز الايراني في وسط مدينة لندن هذا المكان اللي جاي يقرأ بهذا المركز الايراني في وسط مدينة لندن أيام محرم العشرة الأولى شهر الثامن 2022، هذا آخر إنتاج، آخر إنتاج حضاري. بالله عليكم ذاك الملة اللي بزمان المأمون مو أحسن من عنده، ذاك في بدايات القرن الثالث الهجري، المأمون مات انتقل إلى جهنم سنة 218 للهجرة لعنة الله عليه. فالحادثة وقعت قبل هذا التاريخ، قبل 218، بدايات القرن الثالث الهجري، وإحنا الآن سنة 1444 هجري قمري، وهذا نتاج المرجعية. النقطة العاشرة، انتشار السفاهة والتفاهة والصفاقة والتخلف وانعدام الثقافة بين كثير منهم. بالله عليكم هذا الكلام يعلم للشيعة ويعلم للشباب، وفي الوقت نفسه يحارب فكر أهل البيت الذي يبث عبر شاشة القمر الفضائية. عيدونا عيدونا بالله، عيدونا هذا الإنتاج المرجعي، عيدونا الفيديو.
ما يقولوا لكم هالقصة، أنا أقول لكم إياه. انحصر البابا فقال له السيد من طلع، قال له سيدنا أنت شايب وأنا شايب وأنا هسه محصور وين أروح؟ فقال له سيد محمد دخ ودي للتواليت مالتي. يقول احنا توالتي السيد شنو توالت بالنجف قديم، الله اللي يعلم لو يطلع لك ابو بريس لو يطلع لك الخرفسانه، واحنا شناع من الجسم من التواليت. قلت له هذا شو اسوي؟ قال بعد هذا محصور شو نسوي؟ الله ستر، تتذكرون السيد السستاني رجله مكسوره مره من انكسرت فخلوا له كرسي للتواليت. قل هذا الكرسي البلاستيك القديم المشتري انقذنا وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السستاني. تجنون شنو معنى هذه حضارية؟ تجنون؟
اللي يعرف معنى حضارية عم يخلي يكتب لنا، خلي علمنا احنا سمندراي شنو معنى الحضاري. حضارتنا من الحزام وجوه، نفس ذاك الملة أيام المأمون هم حضارته كانت من الحزام وجوه، يريد يعرف المشاهد الحضارية في قصر المأمون، فدخل ما دخل بثقب الكرسي. بس والله ذاك أحسن من هذا. وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السيستاني. أدري شنو طيته، حبوب مدرر. هسا ما أدري، إحنا نريد نعرض فيديو عمر موسى هذا هم كان محصور على أهل، عرضوا لنا فيديو عمر موسى.
ما أسعدني وأنا أقرب من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
هسه الحمد لله ما كان المحصور عمرو موسى، وظاهرا ما منطينا مدرر. أنا أسألكم بوجدانكم، لغة جسد عمرو موسى وكلامه، ألا تشعرون أنه يشعر بالأمان أكثر من الذين حوله؟ لأن الذين حوله لم يعرفوا حقيقة السيستاني، هو عرف حقيقة السيستاني، وجده ليس شيعيا. انظروا إلى تقاسيم وجهه وإلى حركة جسده، يشعر بالأمان الكامل، لأنه لم يكن يتوقع أن يلتقي بزعيم الشيعة الأعلى وإذا به خائن للشيعة، فاطمأن عمرو موسى اطمئنانا كاملا. ولذا يقول: ما أسعدني وأنا أخرج من هذا اللقاء مع سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا. أتمنى عليكم أن تدققوا فيما قلته وأن تطابقوا ما قلته مع الحالة النفسية الطافحة والظاهرة على وجهه في هذا الفيديو. رجاء أعيد بث الفيديو.
ما أسعد جدا أن أقرب من هذا اللقاء مع السيد سماحة السيد السيستاني مستريحا مطمئنا مسرورا.
أتحفونا أتحفونا وعجلوا بالتحفة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشي جميع بقول أخوك يا حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عربنا. قال تركب مثل ما تركب نعم وغاية ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا اللي تحشوها فرد مرة للناس. مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يا لا.
بقية الله، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. وأما أنتم فإلى لقاء قريب في أمان الله.